أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وليك المحدث بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن الله لك طوعات وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد من اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: منها ما ذكره المحقق الكلي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارات المعروضة، كان الكلام في عبارة روضة الشهيد الثاني ومسالك الشهيد الثاني، حيث قال في بحث خيار الأرض من الروضة والمسالك معا، قال: الغبن على أقسام، إن المغبون إما أن يكون هو الغانم أو المشتري أو هما. وقع الكلام في تصوير كيفية وقوع الغبن بكلا المتبايعين، تصوير وقوع الغبن للمشتري فقط أو للبائع فقط، لكن كيف في معاملة واحدة كل منهما يكون مغبونا؟ ذكر الأعلام مدة تخريجات، ذكر الشيخ الأنصاري منها خمسة تخريجات. الشيخ الأنصاري رحمه الله يميل إلى التخريج الثالث، القول الثالث، القول الأوسط، ويناقش جميع التخريجات بما فيها التخريج الثالث أيضا، وينتصر في النهاية ويميل في النهاية إلى التخريج الثالث. الآن نأخذ التخريج الأولى للميرزا القمي صاحب القوانين رحمه الله، وقد ذكرها في جانب الشتاء الجزء الثاني صفحة 59 و60 المسألة 48. الميرزا القمي صور المسألة هكذا، التفتوا جيدا إلى المثال: باع البائع متاعه بأربعة أمام، فباع المتاع بأربعة أمام، على أن يبدله الأربعة التوامير بثمانية دنانير، يعني المفروض الثمانية دينار تساوي أربعة دومان. بعتك هذا الكتاب بأربعة دومان على أن تدفع لي بدل الأربعة دومان كم تدفع لي؟
ثمانية
دينار. هذا المعاملة تم فعلها، لاحظوا معي جيدا، فاتضح أن الكتاب لا يسوى أربعة أمام. الكتاب كم يسوى؟ خمسة أمام. اتضح أن الكتاب يسوى خمسة أمام ولا يسوى أربعة أمام. بعد واتضح أن الثمانية دينار ما تعادل أربعة أمام، الثمانية دينار أكثر، الثمانية دينار خمسة توما إلا خمس يعني إلا قرانين. التوما الواحد 10 قران، خمسة توما إلا خمس يعني إلا قرانين. يلا لحظة ياي نصوري إليك قبل البائع وقبل المشتري. غبن البائع في كام؟ في الخمس. كيف في الخمس؟ لأن المتاع لا يجمع 4 تمار كما وقع في أصل المعاملة. المتاع كم يجمع؟ 5 تمار. و8 دينار التي دفعت له كم تجمع؟ 5 تمار إلا خمس، يعني نقص من المبلغ مقدار الخمس. إذن البائع مضمون في أصل المعاملة بمقدار خمس. والله إن شاء الله هذا تصوير قبل البائع. غبن المشتري، المشتري دفع 8 دينار على أن 8 دينار تساوي 4 تمار. اتضح أن 8 دينار ما تساوي 4 تمار، 8 دينار تساوي 5 تمار إلا خمس. يعني كم مقدار دفع أزيد؟ 8 قرانات. واضح ولا؟ هو دفع 8 دينار على أنها تسوى 4 تمار. الثمانية اللي دفعها ما تسوى 4، تسوى 5 إلا 5، يعني 4 و8 قران. إذن غبن البائع في أصل المعاملة وغبن المشتري في بدل التمار لو 8 دينار بدل 4 تمار 8، هنا غبن. طلعت 8 مو بدل 4، بدل 5 إلا 5 إلا 5. والله إن شاء الله هذه معاملة واحدة وقع فيها قبل كلا المتبايعين. نقرأ هذا المقدار. منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة أو هما، قال إنها هما يعني الغبن من المتبايعين تفرض فيما إذا باع متاعه مثل الكتاب ب4 توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها، يعني أن يعطيه بدلا عنها، يعني عن التوامين، على أن يعطيه بدلا عن التوامين 8 دنانير. يعني المشتري أقدم على أن 8 دينار تساوي 4 تمار. معتقدا أنها يعني أن 8 دنانير تسوى 4 توامين. ثم تبين أن المتاع يسوي 5 توامين. إذن الفرق كان تمار واحد، لكنه ما دفع إليه تمار واحد زيادة، لا دفع إليه 8 قرارات زيادة، يعني بقى قرانين. وأن الدنانير يعني أن الدنانير 8 تسوى 5 توامين إلا 5، 5 توامين إلا 5، قلنا التمان يساوي 10 قران، يعني 4 تمان 8 قران. فصار البائع مغمونا من كون الثمن، كون ثمن المتاع أقل من القيمة السوقية. ما هي القيمة السوقية؟ 5 تمان، لا تقل 4 القيمة المسمعة في المعاملة. 5 تمان القيمة السوقية، ب5 تمان لأن المتاع في السوق قيمتين 5 تمان. هو لما أعطوا 8 دينار يعني كم أعطوا؟ 5 تمان إلا 5، يعني كم بقى إليه؟ 5. وأرسل بائعه بصورة أخرى. هذا قبل المشتري، قبل البائع. والمشتري مأمون، يعني يكون المشتري مأمونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامي ودفع 80 دينار على أنها مقابل أربعتهما، صارت 80 دينار في مقابل أربعتهما 8 أقران، 5 أقران إلا خمس، فالبائع مرهون في أصل البيع والمشتري مرهون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمانين بدل الثمن بدل التومان، وإن لم يكن يعني المشتري مرهونا في أصل البيع. انتهى كلامه رفع مقامه. لاحظ مناقشة الشيخ الأنصاري كيف بديهة، لاحظ مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله. يقول مثل هذا البيع مشروط بشرط، أبيعك المتاع بأربعة أمان على أن تبدل الأربعة أمان به بماذا؟ 8 دينار. يقول الشرط داخل ضمن المعاملة وليس خارج المعاملة. إذا الشرط داخل المعاملة تكون النتيجة عبارة عن مجموع العقد والشرط. إذا النتيجة عبارة عن مجموع العقد والشرط صارت معاملة واحدة وليست معاملتان. وأضع هنا الأخوان بدخول الشرط على العقد عندنا معاملة أو معاملتين؟ الجواب معاملة واحدة. بدخول الشرط على العقد إما أن تكون لدينا معاملة أو معاملتين، نحن نلتزم أنها معاملة واحدة. جيد، إذا التزمت أنها معاملتين نقول بعد هذا معاملتين، في معاملة غبن البائع وفي المعاملة الثانية غبن المشتري. بعد هذه تندرج في الشق الأول غبن المشتري خاصة، وفي الشق الثاني غبن البائع خاصة، ولا تندرج في الشق الثالث غبنهما معا. الظاهر من غبنهما معا أنها معاملة واحدة. وأبو شهر إذا التزم أنه بدخول الشهر صارت معاملتين، صار البحث خارج عن أحد وقتنا، خارج عن موضوعنا. وأبو وإن التزم بما نستظهره من أن المعاملة واحدة، إذا المعاملة واحدة نجمع مجموع الثمن ومجموع المثمن ونشوف بينهم تساوي لو بينهم تفاوت. إذا بينهم تساوي ما في غبن، مثل ماذا؟ كما لو قال بعتك هذا الكتاب بدرهمين، وهذا الكتاب افترضي يسوى كم؟ يسوى 5 دراهم. قال بعتك الكتاب بكم؟ بدرهمين، يعني يصير ضمن بكم؟ 3 دراهم. على أن تخيط لي ثوبا، خياطة الثوب في السوق كم؟ 3 دراهم. إذا 3 دراهم 3 و2 5 صار تساوي، إذا لا يوجد غبن. وإذا أكرر المثال، بعتك الكتاب، الكتاب كم قيمته في السوق؟ 5. بعتك الكتاب بدرهمين على أن تخيط لي ثوبا، وخياطة الثوب 3 دراهم، 3 دراهم والدرهمين 5، هذه المعاملة ما فيها غبن. والله لأن صار تساوي بين قيمة المتاع وبين مجموع الثمن والشرط. لكن لاحظ هذه يا الان تطلع شروع من قبل من وانت يا يفرك تطلع منه المظلوم. بعتك الكتاب بدرهمين على ان تحيط لي ثوبا. خياطة الثوب بعد بدرهمين صار درهمين ودرهمين كم؟ أربعة. الكتاب الخمسة بمقابل أربعة من هو المضمون صار؟ صار البائع هو المضمون باع بأنقص. مثال آخر بعتك الكتاب بدرهمين على أن تحيط لي ثوبا طلعت خياطة الثوب بأربعة دراهم. أربعة واثنين كم؟
ستة.
ستة بمقابل خمسة صار من المضمون المشتري صار مضمون. إذن يا أخي يا أخي لاحظوا الشيخ الأنصار ماذا يقول؟ يقول النتيجة هي حاصل مجموع العقد مع الشرع. يعني معاملة واحدة، المعاملة عبارة عن مجموع العقد مع الشرع. إذا صار بينهم تساوي لا قرن، إذا تفاوت التفاوت على حساب من يكون هو المضمون. ويقول لا هذه معاملتان. قلنا إذا معاملتان في هذه الحالة بعد صار في معاملة البائع مضمون وفي المعاملة الثانية المشتري مضمون. واضح إن شاء الله الشرع إن شاء الله الرباط السير والله. قال أقول الظاهر أن مثل هذا البيع بيع المتاع بأربعة ثمانية. المشروط بهذا الشرع إبدال الأربعة بثمانية، إبدال الأربعة ثمانية بثمانية دنانير. يلاحظ فيه مجموعة يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع، يعني مجموع ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. واضح ولا؟ المجموع اللي يصل إليه كان مجموع خياطة الثوب والنقد اللي راح يدفعونه إليه مقابل الكتاب كان، يعني لا يفتك بين العقد والشرط، فهما عقد واحد. كما لو باع شيئا مثل الأرض، كما لو باع شيئا مثل الكتاب يسوى خمسة دراهم باعه بدرهمين على أن يحيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم. هنا يوجد قبل وما يوجد قبل، هنا يوجد قبل تساوي. قال ومن هنا، ومن هنا هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يلاحظ في حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. يقال إن للمشروط قسطا من العوام. المشروع وهو خياطة الثوب وهو قسم من العوام ثلاثة دراهم و أيضا الثمن درهمين مجموع خمسة. وإن أبيت، يعني لم تقبل أنها معاملة واحدة، هذه معاملتان، أبيت أن تقبل أنها معاملة واحدة معاملتان. قلنا إذا معاملتان لم يقع الغبن في معاملة واحدة. قال وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة، يعني مستقلة عن العقد، يعني العقد معاملة والشرط معاملة أخرى. العقد معاملة المتاع مقابل أربعة ثمان، والشرط معاملة يعني إبدال الأربعة ثمان بثمانية دينار معاملتين. صار كل واحد مضمون في معاملة. بيع الكتاب بأربعة ثمان هذا قبل إلى البائع لأنه يسوى خمسة، وبيع الأربعة ثمانية دينار هذا قبل إلى المشتري لأن الثمانية دينار مو تسوى أربعة ثمان، تسوى خمسة لا خمس. ضعفهم شاء الله. وإن أبيت يعني لم تقبل أنها معاملة واحدة وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة. أنا قلت إنها معاملة معاملة مستقلة عن العام، فلا مدخل له، يعني فلا أثر له للشرع في زيادة الثمن، لأن الثمن موجود في المعاملة الأولى والشرط موجود في المعاملة الثانية. خارج ذلك يعني الفرض الذي ذكرته أن الشرط غير العام عن فرض قبلي، خارج ذلك يعني كونهما معاملتين عن فرض قبل كل من المتبايعين في معاملة واحدة. لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون القبل من طرف واحد، وهو في مثالنا البائع دون المشتري، لأن البائع باع أنقص بخمس تمان. واضح الأمر؟ هذا تمام الكلام في التخريج الأول بصاحب القواعد.
يعني الشيخ الأنصاري رفع المسألة أصلاً مسألة.
كيف رفع المسألة؟
من قال أقول هذا رفع المسألة، جاء شقين، الشق الأول أما أنه معاملتين، وجاء أن يلتزم أنه معاملتين، هذا خلاف الفرض. وجاء التزم في النهاية على أنه معاملة، يلتزم ما التزم به صاحب القواعد، فهذا مورد على صاحب القواعد كأنه.
لماذا ليس بطلا صاحب القوانين؟
على صاحب القوانين في الجهة الأولى، وهي أنها معاملة. إذا كان
لا في الجهة الأولى أنها معاملة واحدة، كيف بطلا صاحب القوانين؟ هو يقول إما تلتزم أنه معاملة أو معاملتين، إذا معاملتين هذا خروج عن محل البحث. زين الشيخ الأنصاري يقول الظاهر أنها معاملة واحدة. زين إذا معاملة واحدة مجموع الشرط مع العقد يحسب معا، مو تفكك بينهم يا صاحب القوانين، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. إذا جمعت العقد والشرط بالتالي إما مجموع الثمن والشرط يساوي المثار فلا غبن، أو أقل فالمغرون البائع، أو أزيد فالغرون المشتري. وين حرف المسار؟ في قلب المسار. والجواب على الجواب الثاني، التخريج الثاني لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، يقول إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، العقد واحد بثمنين، البائع غبن في احدهما والمشتري غبن في الاخر. مثال فور اكزامبل، لو باعه حمارا وفرسا، الحمار افترض قيمته 20 دينار والفرس قيمته 40 دينار، هو باع الحمار 30 دينار والفرس 30 دينار، قال له بعتك الحمار والفرس ب60 دينار كل واحد 30 دينار، المعاملة واحدة لو متعددين؟ معاملة واحدة. جيد، في بيع الحمار، الحمار قيمته 20 دينار، هو باع 30 دينار، من المغبون؟ المشتري هو المغبون، والغابر البائع. جيد، في بيع الفرس بالعكس، الفرس قيمته 40 دينار، باعه كم؟ 30 دينار، من الغابر ومن المغبون في الفرس؟
المشتري.
المشتري هو الغاضب. والله لا، إذن بالنسبة إلى الفرس وبالنسبة إلى الحمار، الحمار قيمته 20 دينار باعه 30 دينار، فالغاضب البائع والمغبون المشتري، الفرس قيمته 40 دينار باعه 30 دينار الغاضب المشتري، والمضمون الباقي. هذه معامله واحده فيها باب وفيها مضمون في معامله واحده. واضح الشيخ الانصاري يقول الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. هذه المعاملات مرجعها الى معاملتين لو الى معامله واحده. إذا معاملتين فكرنا بينهم نقول في معاملة الحمار القابل البائع باع بأزيد بعشر دينار، وفي معاملة الفرس القابل المشتري لأن الشراء أرخص بعشر دينار. هذه المعاملة دي. إذا معاملة واحدة يكون نجمع بينهم مجموعهم ستين دينار صحيح؟ خلنا نجمع 20 دينار للحمار و40 دينار إلى الفرس، 20 و40 60. إذا لا قابل ولا مضمون يا أخي. وأنت جوابه لا. إذا معاملتين صار القبل وقع على أحدهما خاص في الحمار على المشتري خاصة، وفي الفرس على الغامل على البائع خاصة، وإذا معاملة واحدة يكون نجمع بينهم في المثال صار ما فينا. لو نغير الأرقام قيمة الواقعية هي الحمار 20 دينار والفرس 40 دينار، هو الأعمار هذا باع مثلا افترض 20 20، المجموع كان 40، 40 أقل من المجموع لو 60 20 دينار، صار من المضمون صار البائع والمضمون. وأظن إن شاء الله نقرأ هذا المبدأ. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين وهو صاحب الجواب جزء 23 صفحة 4 من فرض المسألة، ما هي مسألة من المتغيرين، فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، فيما إذا باع شيئين الحمار والفرس في عقد واحد بثمنين 30 30 مثال فرضنا، وقيمة الحمار السوقية 20 والفرس 40، فقبل البائع في أحدهما وهو الحمار قيمة 20 مع 30 والمشتري في الآخر في الفرس قيمة 40 اشترى 30. يقول هذا الجواب قريب من سابقه بالضبط كصاحب القول، لأنه إنجاز التفكيك بينهما يعني معاملتين عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له يعني للمرهون الفسخ في العين المرهون فيها خاصة، هنا لأحدهما خاصة يعني في كل معاملة واحد بخصوصه مرهون. في معاملة الحمار من هو المرهون؟
المشتري.
في معاملة الفرس من هو المرهون؟
البائع.
قال لأنه إنجاز التفكيك بينهما بين المعاملتين عند فرض ثبوت القبل لأحدهما خاصة حتى يجوز له من المرهون الفسخ في العين المرهون فيها خاصة. واضح المشتري مرهون في الحمار والبائع مرهون في الفرس، يقول فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة وهو خصوص المضمون في المعاملة الخاصة، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة والمشتري خاصة، صار اندرجوا في القسم الأول والقسم الثاني. وإن لم يجوز التفكيك بينهما يعني معاملة واحدة نعادل بينهم ونشوف تساوي ما في غلط تفاوت إلا وكفل التفاوت هو المضمون. قال وإن لم يجوز التفكيك بينهما لم يكن غبل أصلا مع التساوي الزيادة في أحدهما للنقيص في الآخر إذا صار تساوي كما أخبر مسألة 30 30 60 يساوي 20 زائد 40 60 ومع عدم المساواة يعني بين الزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر فالغبر من طرف واحد وهو من وقع عليه النقيصة من وقع عليه التفاوت واضح إن شاء الله هذا تمام الكلام التخريج الثالث التخريج الثالث الذي يقتضيه الشيخ الأنصاري التخريج الثالث يقول ما هو المراد بالغبن الغبن له معنى خاص وله معنى عام المعنى الخاص الذي اخذناه وهو التفاوت الفاحش في القيمه السوقيه واضح ولا التفاوت الفاحش في القيمه السوقيه غبن هذا بالمعنى الخاص بالمعنى الأعام الغبن يشمل هذا ويشمل بعض صورتين الصورة الأولى إذا خرجت العين المشاهدة على غير ما شاهدها رحت اشتري تلفزيون راوح تلفزيون قلت له ما عليه طرش البيت رسل البيت جاب البيت جاب واحد غيره هذا غبن الصورة الثانية خروج ما أخبر بوزنه عما أخبره قال إيه هذه 10 كيلو اتضح 8 كيلو إذن الغبن بالمعنى الأعام يشمل صورتين خلاف الإخبار في الوزن خلاف المشاهدة والثالث التفاوت في ماذا؟ في القيمة السوقية يا لحظي يا هذا المثال الآن اللي نجيبه صار المقصد المعنى الأعام للغرض يلا رحت تشتري ذهب تريد تفعل عمل ريال بهدية سلسلة ذهبية يا حجي هذه كم مثقال قال هذه 10 مثاقيل اتضح بعد ذلك أنه 8 مثاقيل مو 10 مثاقيل يعني من هو المظلوم البائع او المشتري اجب لي المشتري هنا الغبن باي معنى بالمعنى الاعم ان يخبر بخلاف الوزن واضح ولا هو اخبرك ان 10 مثقال اتضح كم 8 مثقال الأمر الثاني هو لما باعك السلسلة المثقال حسب كم حسب لك المثقال ب1000 تومان في السوق المثقال ب2000 تومان هنا العرض هنا الغم بمعنى التفاوت في القيمة السوقية هنا من هو المغبون البائع أو المشتري البائع هذه معاملة واحدة وقع فيها الغبن على البائع والمشتري مثال آخر أسهل رحت تشتري بطيخة ركية كم كيلو فيها؟ قال به 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 هذه فيها 20 كيلو وما فيها 20 كيلو هي فيها 15 كيلو هنا من هو المغبون البائع او المشتري المشتري مغبون ب5 كيلو بعد كم بيعنا الكيلو قال الكيلو ب100 فلس في السوق البطيخ الكيلو ب200 فلس هنا من هو الغابر ومن هو المغبون البائع مغبون والمشتري غابر هنا لاحظ معنى الغبن ما هو الغبن بالمعنى الاعم لان الغبن بالمعنى الاعم المقصد يشمل ثلاث صور يسوى أي شمال إذا أنت اشتريت عين وبعدين شاهدت على خلاف ما رأيتها، ويشمل خلاف الوزن، ويشمل التفاوت في القيمة السوقية. إذن الغبن هنا ليس المراد به الغبن بالمعنى الخاص تفاوت في القيمة السوقية، الغبن يراد الغبن بالمعنى العام. وهذا الغبن بالمعنى العام مو جبناه من جيب الصفحة، بعض العلماء قالوا به. مثل ماذا؟ مثل العلامة في القواعد والشهيد الأول في اللغة. الشيخ الأنصاري يقول هذا التخليج تمام، لكن إن سلطان خلافه ظاهر أمس خلافه ظاهر، لأن إحنا الآن ندرس عبارة العلامة. لو الشهيد الأول في اللمعة، لو الشهيد الثاني في الروضة، ندرس عبارة من؟ الشهيد الثاني. وبعد عبارة منه الشهيد الثاني المحقق صاحب جامع المقاصد محقق الكركي. إذا راجع عبارة الشهيد الثاني والمحقق الثاني نلحظ أنهم يطلقون الغبن على الغبن بالمعنى الخاص، يعني بعبارة أصولية. هذا التخليق ممكن ثبوتاً غير إثباتاً، ثبوتاً ممكن، يمكن هذا بناء على هذا المعنى ممكن، لكن بناء على استخدام الشهيد الثاني في الروضة والمحقق الثاني في جامع المقاصد في التعامل. وإن شاء الله نقرأ هذا المقدار. قال: ومنها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل. الصورة الأولى واحد لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، تشتري ثلاجة رسلها البيت يجيب لك غيره. اثنين: أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبرين 10 كيلو طبع 8 كيلو. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعام اللي يشمل هذين ويشمل الثالث. ما هو الثالث؟ تفاوت الفاحش في الوزن. ثلاثة مصادر. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعام من أطلق؟ العلام في القواعد والشهيد الأول في اللمعة. وعلى هذا المعنى الأعام تحقق الغبن في كل منهما البائع والمشتري في مثال السلسلة والبطيخة والرقين. يقول: وهذا حسن، يعني حسن ثبوتان ممكن، لكن غير تام إثباته. يقول: لكن ظاهر عبارة الشهيد، يعني الشهيد الثاني في الروضة والمسالة والمحقق، يعني الثاني جامع مقاصد، ولكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين إرادة ما عنون فيه هذا الخيار. أي خيار؟ خيار الغار عنون أي غبن، غبن بالمعنى الأخص. وهو قال: وهو الغبن بالمعنى الأخص على ما فسروه به. ما الذي فسروه به؟ التفاوت الفاحش بين الثمن والمثمن. التخريج الرابع، لاحظ يا التخريج الرابع: متاع واحد موجود في البلد وفي سور البلد، جاء العسكر وطوق البلد. هذا ما نقول الكتاب لان احنا محاصرين، بعد نقول البطيخه احسن. زين، البطيخه داخل البلد بدينار، خارج البلد بدينارين. والله إلا داخل البلد اشترى البطيخة من خارج البلد بدينار ونص، صار إلا داخل البلد مغمور لأن البطيخة بدينار، اشتراها أزيد بنص دينار، دينار ونص. فالمشتري بالداخل مغمور، بعد البائع بالخارج مغمور، فالخارج يبيعونها بدينارين، باعها بدينار ونص، صار معاملة واحدة، شراء بطيخة بدينار ونص. البائع مرهون والمشتري مرهون لاختلاف المكانين. واضح ولا لا؟ أعوذ برب الشيخ الأنصاري بدين. يقول يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لا المشتري مرهون ولا هم يخزنون. الغبن وقع فقط على البائع اللي في الخارج، لأن في الخارج كم قيمة البطيخة؟ دينارين. البائع كم باعها؟ دينار ونص. البائع مرهون، المشتري مو مرهون. المشتري إذا نقل البطيخة من خارج السوق إلى داخل السوق هو يخسر. من قال لا ينقلها؟ واضح ولا؟ يعني عند العقد واحد منهم المضمون فقط، يعني في مكان العقد واحد منهما مضمون فقط. دخل التفاوض على المشتري بنقله للمتاع الى الداخل. قام منها ما ذكره بعضهم ولم يعلم منه هذا الوهم. بعضهم قالوا عنه ايضا المفرق الكفر في جامعة الشيطان، من انه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين. نفترض هذا الفرضية، كما اذا حصل عسكر البلد وفرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد. البطيخ خارج البلد دينار وداخل البلد دينار واحد، فاشترى بعض اهل البلد في الداخل من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن المتوسط بين القيمتين دينار ونص، فالمشتري مضمون لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه، في مكانه دينار اشترى دينار ونص، والبائع مضمون بنقصانه عن القيمة في مكانه. وأظهر دينارين بعد دينار ونص. يقول ويمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد. المبيع لما باع حين العقد باق على قيمته خارج البلد كم؟ دينارين. ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد، ما دام يسر، ما دام يقوم، ما دام المبيع. يقول مو تقول ما دام المشتري، ولا غبن فيه للمشتري ما دام المبيع في محل العقد، يعني ما دامت البطيخة في محل العقد في الخارج لا غبن، وإنما نزلت قيمته المبيع بقبض المشتري للمبيع ونقله إياه للمبيع إلى مكان الرخص وهو داخل البلد. وبالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة. وأظهر فالمضمون واحد اثنان. بعد يا أخي يا أخي، ومنها ما ذكره في مجتمع الكرامة. يا الله أحضي هذا المبحث مهم، هذا المبحث. لو باع ثوب بفرس ثم ادعى كل منهما أنه مرهون، أبو الثوب يقول ثوب تسوى 40 وفرس كيسوى 20، أبو الفرس بالعاص يقول فرس يسوى 40 وأنت ثوب كيسوى 20، صار كل واحد يدعي أنه مرهون ضعف القيمة مقدار 20. بعد مقيم ما موجود، دلال يفتهم ما موجود، في هذه الحالة يتحالف ما. إذا تحالف ثبتت دعوى كل منهما، إذا ثبتت دعوى كل منهما صار كل واحد منهم غاضب الثاني 20 دينار. والله هذا إذا متاع المتاع، وأحيانا مو على المتاع المتاع. لا يا أخي، وإنما ماذا؟ باع شيء بمئة درهم، يعني متاع الثمن شيء واحد ثوب بمئة درهم، البائع ادعى أنه مو قيمة مئتين، أنا أعطيك بمئة. المشتري يقول لا قيمته 50، أنا أعطيتك 100 زيادة. واحد يدعي الغبن ب 100 درهم، واحد يدعي انه مضمون ب 50 درهم. واضح ما شاء الله شيخ الانصاري ناقش احد المناقش. شيخ الانصاري يقول اصلا محل بحثنا الغبن الواقعي لا الغبن الظاهري. يعني في سطع الواقع الغابر واحد مثنى. انت نقلت المسألة الى بعض اخر يا صاحب كتاب الكرامة الى الغبن الظاهر، لان احنا ثبتنا ان كل واحد منهم مضمون ببركة حلفه. فضل اذا هذا العلم ثبتت الدعوة، وهذا العلم ثبتت الدعوة، ثبتت الى الدعويين ظاهران واقعا في الواقع المضمون واقع مسلم. ثانيا نحن لا نسلم انه عند حق كل منهما تثبت دعوى كل منهما، بل عكس تسقط دعوى كل منهما. صارت الدعوى الاول معارضه لدعوى الثاني، ودعوى الثاني معارضه لدعوى الاول. اذا لا الغبن الواقعي ثابت ولا الغبن الظاهري ثابت. والله ما شاء الله ذكر هذا المثل. قال ومن ما ذكره في مفتاح الكرامه من فرضه فيما اذا ادعى كل من المتبايعين الغبن، كما اذا بيع ثوب بفرس بظن المساواه بينهما، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده وما في يد الاخر، ولم يوجد المقوم ليرجعه اليه فتحالفا، فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل اليه. يعني فتثبت نتيجه كلا الدعويين بسبب التحالف. قال ويتصور غبنهما في احد العوضين، الان هو كالان في كلا العوضين، الثوب والفرس، الان في احد العوضين فرس، واحد يقول 200 واحد يقول 50. قال ويتصور غبن الذي قال صاحب مفتاح الكلام السيد جواد العاملي، ويتصور غبنهما في احد العوضين كما لو تبايعا شيئين فرسا ثوبا ب100 درهم، ثم ادعى البائع كون الثوب يسوى ب200، والمشتري يعني ادعى المشتري كون الثوب لا يسوى الا ب50، ولا مقوم يرجع اليه فتحالفا، ويثبت الكسب لكل منهما. انتهى كلامه ورجع مقامه المناقشه. قال وفيه ان الظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن لاحدهما، يعني ما ظلم الغبن لاحدهما يعني لكل منهما، عدم الغبن لكل منهما يعني سقوط دعوى كل منهما. مع ان الكلام المناقشه الاولى ان اصلا ما في ماذا؟ ما في غبن ظاهري، اثنين تسقط دعوى. قال مع ان الكلام في الغبن، مع ان الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري، يعني دون الظاهري الذي يثبت بالتحالف، لو سلمنا لنا صاحب مفتاح الكرامة. واضح ان شاء الله. الغبن الواقعي يعني ماذا المراد بالغبن الواقعي؟ يعني التفاوت الفاحش الذي يقع في احد الروايات. شيخنا الانصاري ما هو رايه؟ قال والاولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث، يعني لو سلمنا المبنى الاعام لمعنى الغبن. والله اعلم. هذا تمام الكلام في هذه المساله. مساله ظهور الغبن شرط شرعي ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى اله الكرام.
اللهم صل على محمد وعلى اله.